السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس 13 من مجالس شرح صحيح الإمام العلم أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. وقد وقفنا عند قول المصنف بالإسناد المتقدم إليه، وهو الحديث 6: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري حاء، وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه، قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. ومناسبة هذا الحديث للباب واضحة، فالباب هو باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث فيه صفة من صفات الوحي وكيفية من كيفياته، وهو ما كان يقع من مدارسة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم كل عام بما أنزل عليه في هذه السنة. وقول البخاري حدثنا عبدان، عبدان هو لقب، لقب عبد الله بن عثمان العتكي المروزي مولى المهلب بن أبي صفرة، وتوفي عبدان سنة 21 و200 عن 76 سنة. قال أخبرنا عبد الله، وعبد الله هو ابن المبارك ابن واضح الحنظلي مولاهم المروزي الإمام العلم الحجة الكبير القدر المتفق على إمامته وجلالته وثقته وورعه وعبادته، جمع إلى العلم الزهادة والجهاد في سبيل الله وكثيرا من خصال الخير لم تكن تجتمع في أحد من أهل زمانه سواه. تستنزل الرحمة بذكر أمثاله، فبذكر الصالحين تتنزل الرحمات، وترتجى المغفرة بحب أمثاله من الصلحاء والعلماء والزهاد والعابدين. جاب البلاد وحدث عن الكبار والصغار على عادة أهل الفضل من العلماء، ممن قال قائلهم: لا ينبل الرجل، لا يصير نبيلا في العلم حتى يحدث عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه، لا ينبل الرجل حتى يحدث عن كل الناس، لا يستنكف، لا يستكبر في طلب العلم، يأخذه عن مشايخه وعن أقرانه لو وجد عندهم ما ليس عنده يستفيد منهم، بل وعن تلامذته وعن تلامذته. وكم حدث المشايخ عن تلاميذهم، وهذا واقع كثيرا. فهو من هذا الصنف، جاب البلاد وحدث عن الكبار والصغار، وجمع أنواع العلوم، وما كان أحد أقل سقطا منه، وهو من تابع التابعين. وأبوه تركي مملوك لرجل من همدان من همذان من همذان، وأمه خوارزمية. والعلم لا علاقة له بالنسب، العلم لا علاقة له بالنسب، بل العلم هو نسب من لا نسب له. ولما قدم هارون الرشيد الرقة إحدى البلاد، كانت معه بعض جواريه وبعض نسائه، فأشرفت أم ولد له من شرفة من شرف القصر، فرأت الغبرة قد ارتفعت، ورأت جلبة ناس بتجري، والنعل قد تقطعت، وأحذية متقطعة في الشوارع والناس عمالة تجري، والغبار ارتفع حتى بلغ السماء، وانجفل الناس بيجروا. فقالت: ما هذا؟ ايه ده؟ غزو ده ولا ايه؟ ايه ده كله؟ ناس تجري ليه؟ ايه اللي حصل؟ فقالوا لها: هذا عالم من خراسان قد قدم اليوم. ده قالوا ده بسيطة خالص، ده واحد من المشايخ جاء النهاردة الرقة، فالناس لما عرفت بمقدمه ما صدقوا، كله طالع يجري دلو في اسنانه، تتقطع أحذيتهم وهم بيجروا، وما حدش بيبص على الحذاء، بيسيبه يجري عشان يلحق أول مكان في القعدة عشان يشوف الشيخ بس. فقالت: من هو؟ مين ده؟ ايه ده؟ قالوا لها: ابن المبارك. قالت: هذا والله الملك. هذا الملك ولا بلاش؟ ليس ملك هارون الذي يجمع الناس بالصوت والحديد والخشب، بيجيب الناس بالضرب لما يحب يعمل لقاء، يخلي العسكر يستدعوا الموظفين كلهم اللي في المصالح الحكومية، يروحوا يترصوا كده زي ورق الخص كده في الاستاد ولا البتاع عشان يقعد يتكلم، وممنوع حد، وكله بيجي غصب عنه، وهو قاعدين عايزين يروحوا بس مش قادرين، فقاعدين مش حب في حضرته ولا بتاع، ده هو بالحديد والنار تكليف. لكن مين اللي بيجيب الناس تقعد عند الشيخ؟ ما فيش حد بيجيبهم، في حد بيأمرهم انهم يطلعوا يجروا ويتقاتلوا على مجلس العلماء. وكان يوم هذا كان يوم عز العلم، واعلم انه لا يعز العلم الا تعز معه ديار المسلمين. اوقات الرفعه للعلم والعلماء هي اوقات عز الاسلام والمسلمين، واوقات انخفاض قدر العلماء هي اوقات انخفاض قدر المسلمين. ليه؟ لان احنا قلنا كتير ان هذا الدين مرتبط بالعلم ارتباط المبدا والمنتهى. اول ايه اقرا: وقال الله فاعلم انه لا اله الا الله، فقدم العلم على الايمان. انت عايز اكتر من كده اهتمام بالعلم؟ عايز اكتر من كده دلاله على قدر هذا العلم في هذا الدين؟ وبالتالي اي حد حيريد رفع هذه الامه من غير هذا الطريق ما هيش منقوله من مكان، واي نهضه يراد لها من غير هذا السبيل فما هيش قايمه من مكانها برضه، ولا هتنهض من مكان. فلا يمكن ابدا ان يرتفع شان هذه الامه الا اذا ارتفع العلم فيها، وصار للعلماء مقامهم الذي كانوا له سابقا، وصار الناس لهم من الحدب والحرص والالتفاف حول العلماء ما كان سابقا. كنت تعد في مجلس أبي عبد الرحمن عبد الله بن المبارك 30,000 عمامة، يعني ما يملأ استاد القاهرة. هذا الرقم الآن لا نراه إلا في ماتش كورة أو اجتماعا على راقصة بس. لو قالوا أن فلان الرقاصة جاية في الهرم، هتلاقي أهل مصر جميعا شدوا الرحال، وانجفل الناس، وارتفع الغبار، وتقطعت الأحذية عشان يلحقوا أول صف عشان يعرف يتفرج كويس، ولا ما يشوفها في التلفزيون وخلاص. لو مش هيبقى قاعد في أول صف يبقى لازم يبقى الجري، ما يقعد في بيته يشوفها في التلفزيون أحسن. خد بالك، يقعد ورا في الصف السبعين يعمل إيه؟ ما فيهوش شايف حاجة. خد بالك، أو ماتش كورة، ماتش كورة تلاقي 50,000 مرصوصين برابطة المعلم وقاعدين يشدوا في شعر بعض في الاستاد، ويطلعوا عينين بعض، ويتخانقوا، ممكن يموتوا بعض كمان. لا تكتر هذا المشهد إلا في هذا، إلا على لهو بس. وهذا يدل على قدر هذه الأمة لأنها أمة لهو، إن لا يجتمع مجتمعها إلا على عبث، رقاصة، مطربة، مطرب، ناس بتلعب كورة، مما لا يعود على الأمة بأي نفع في أي مجال. اللي بيلعب كورة ده بينفع نفسه، مينفعش الأمة في حاجة. بيلعب كورة دوت اللعيب دوت بينفع نفسه بس، بينفع نفسه ان هو بيجري دمه بتنطط كويس فدمه بيجري، ويبقى راجل رياضي وراجل رشيق وزي العسل، وبينفع نفسه برضه بيملأ جيوبه من المكافآت والمش عارف ايه والهدايا، ويقابله السيد الرئيس في المطار ويعظم ويكرم بس. هو بينفع مين؟ بينفع نفسه. طيب لكن بينفع أمته في ايه؟ بيجيب لها الكاس. يا حلاوة الكاس، هنعمل ايه بالكاس ده ان شاء الله؟ هنشرب فيه يعني ولا ايه؟ بتحط في النادي ومالوش اي علاقة بأي حاجة في الدنيا. بينفع الأمة في ايه الكاس؟ لا شيء، له ما له أي قيمة في الواقع. فاللي بيلعب كورة هو اللي بينتفع، لكن اللي بيتفرج بيضيع وقته. اللي بقى اللي بيتحزب على الكورة وبيعمل ولاء وبراء على الكورة، هذا ليس في الدنيا أحمق منه. اللي طلق مراته من أجل الكورة، هذا أضل من حمار أهله. اللي بموت من أجل الكورة في 60 داهية أراح الأمة منه، مثله لا يفيد ولا يقدم ولا يؤخر.
ايه ده؟ امه عبث، امه لاعب هذا. فهو ده الوضع الطبيعي، هو ده مستوانا، ان احنا نجتمع على الكوره او على الرقصين، وده قيمه الامه في هذا. يوم ما تلاقي الماتش يتعمل ويتعمل ببلاش، وما تلاقيش الا بس جماعه اخوات اللعيبه وامهاتهم وزوجاتهم اللي قاعدين بيتفرجوا، والباقي منشغل بامر اخر، عندئذ انت تعلم ان هذه الامه قد نهضت. ما تقساش على حد تاني، ما تقساش على امم الغرب، لهم معادله تانيه خالص. الناس دي لها معادله تانيه غير معادله المسلمين، المسلمين لهم معادله اخرى. فكان في الزمان الاول هذا الجمع يجتمع على العالم، كان الاعمش يجلس في مجلسه 50,000، ومش كان لوحده في البلد، ده الكوفه ساعتها فيها الاكابر كلهم، فيها سفيان الثوري وفيها الاعمش وفيها ابو حنيفه وفيها ايه ده ايه ده كله، وفيها جماعات كثيرون من اهل العلم. وترى يعاد في مجلس الواحد 30,000 و20,000. هم اصلا ساعتها عدد الكوفه كانوا كم الف؟ عدد سكان الكوفه يومئذ كم الف؟ يعني 300,000 ولا حاجه. كانوا كلهم قاعدين قدام المشايخ الا النساء، قاعدين في البيوت، الراجل مع عياله قاعد قدام الشيخ، حياتهم تدور حول العلم كبارا وصغارا. ولذلك كانت الامه امه النصر، لان الامه عارفه مكانها، وحيثما يتقدم العلم تقدم النصر، ياتي النصر. نور الدين زنكي رحمه الله، امام المجاهد البطل، قبل ما يبدا سلسله الجهاد والانتصارات بدا يبني مدارس العلم اولا، فانشا اول دار للحديث في الدنيا، دار الحديث النوريه، كانت اول نموذج لدار الحديث في العالم انشاها نور الدين زنكي. وبدا ينشئ الخلفاء والامراء والوجهاء مثل ذلك، حتى كان في دمشق في فترة لوحدها 20 دار للحديث، ناهيك بقى عن مدارس القرآن وعن دور الفقه والشافعي والحنبلي والمالكي والحنفي وغيرها. بعد هذا بعد هذه النهضة العلمية بسنوات، استطاع زنكي وهو صلب القلب أن يقاتل وأن يجاهد، بقى وراه ناس، بقى وراه أمة تحب الله ورسوله وترضى عن الجهاد، تقدم أنفسها فداء لدينها، عرفت قيمة الدين فمستعدة تضحي عشانه. فحصن حصونه من الداخل أولا ثم انطلق. لكن النهاردة إحنا ما عندناش حد في الواقع أصلا، ده الأمة ساخطة على دينها، مش عاجبها، مش عاجبها الدين، لأنها تستمع لأعدائها وتسمع لكل طاعن، ولا تأخذ العلم من منبعه، تصدق أي حد بيقول أي حاجة على أي حاجة، فقعدوا بيكرهوا الدين وأي حاجة لها علاقة بالإسلام. لا يا عم، لا، ده الإسلام ضيعنا. وبدأوا يحاكموا الإسلام لخمس ست شهور، خد بالك، من حكم الرئيس مرسي، اللي هو الراجل ما عادش لسه ما كملش سنة ومش في ايده اي، وما حدش سايبه يعمل حاجة. وإن كنا نختلف مع الرجل أو نتفق دي قضية تانية، بس الإنصاف يقتضي أن نقول أنه مش واخد أي صلاحيات في الواقع، مش عارف يشتغل، الناس كلها واقفة على دماغه، وكله عمال يزق، وده يقول لا وده مش عارف ايه، ومظاهرات وبتاع وحركات واعتراضات ولا وآه ولا وآه. طب ده يعمل ايه دوت؟ مين اشتغل في الجو دوت اصلا؟ مفيش حد يقدر يشتغل في الجو ده اطلاقا اطلاقا بكل انصاف. وعايزين يقارنوا بقى 200 سنه من محمد علي لغايه حسني مبارك، 200 سنه علمانيه فاشله اسقطتنا من اعالي المجد الى حضيض الذل والتخلف. 200 سنه علمانيه من محمد علي، محمد علي هو اول حاكم علماني لمصر، محمد علي باشا بتاع النهضه الحقيقيه بقى، اللي بيقول لك عصر النهضه يبدا من محمد علي الى حسني مبارك، ده عصر النهضة اللي بيقولوا عليه في الكتب، درسونا في الكتب يعني. وعمل ايه محمد علي؟ لا شيء. عمل ايه؟ لا شيء. عمل ايه من بعد اولاده من بعد؟ كان عايزين يخونا مع اوروبا زعموا، فخونا في ذيل الامم، ولا خدنا حاجه خالص، بالعكس احنا نتاخر كل يوم عشرات الكيلومترات. فانت جاي نسير 200 سنه وجاي تقارن 200 سنه، انت صورت 200 سنه في الغلب والهم والقرف بلا دين. ادي بقى الدين فرصه شويه، خليه يشتغل، اديله مساحه بس، وبعد كده حكمه، اديله 200 سنه كمان وحكمه وشوف النتائج. يا اخي اديله 4 سنين بس اعطيه من الفرص ما اعطيتها لمن سبق، السابقون كلهم بلا استثناء، من اول محمد علي لغايه محمد حسني مبارك، كان بيشتغل في هدوء واطمئنان. كان حد يقدر ينطق؟ ابدا. كان حد يجرؤ ينطق؟ ابدا. مين ده اللي كان يتكلم؟ الا بمعروف هم، كان نفر واخد بالك، كان نصهم مدجن بيتكلم بالطلب، يقولوا اطلع اشتم شويه ويرجع، وهما بالليل بيخلصوا مع بعض، بيظبطوها بالليل مع بعض، بحيث بس ينفس عن الناس يعني، تنفيسه بس كده، بالاتفاق يعني مع المباحث. والمخابرات. فكان واخد حقه واخد راحته خالص وكان ما كانش بيعمل حاجه وفشل فشلا ذريعا واخرنا. طب ادي برضه في ادي خصمك وعدوك الاسلامي دوت اديله فرصه زيه كده 4 سنين وسيبه ما تكلمش خالص معاه سيبه بس يشتغل وتعالى قيم في الاخر. لكن ما يحصل امن حرائق وتدمير لكل شيء من اجل فقط الخصومه السياسيه دي امه لا تنهض ابدا عمرها ما تقوم. لان لما يجي واحد عكس محمد مرسي مش هيسكتوا له التانيين برضه هيفشلوه بلام. احنا بقى نشتغل بقى تفشيل ما فيش حد قايم لانها لا تقوم الا باجتماع الامرين انا وانت. لكن طول ما انت كل ما انا قمت زقني انا برضه لما تيجي تقوم ازقك خلاص بقى بقت عين والعين اشد من الكفر فهنضيع بعض. لازم حد يقول خلاص انا مع اني متغاظ جدا منه وبكرهه جدا يقول كده بقى ومش طايق ابص في وشه وعصرت على نفسه 300 كيلو ليمون بس انا اديله فرصته عشان ابقى راجل محترم قدام نفسي على الاقل. لكن ده ما بيحصلش هذا لا يحدث. ف ابن المبارك لما دخل الرقه ورأته ام ولد هارون اتخضت في ايه يا اولاد الدنيا مقلوبه ليه؟ قالوا هذا ابن المبارك ده عالم بس جاي النهارده يقول درس في البلد كلها اتقلبت. قالت هذا والله الملك ده الملك ليس ملك هارون الذي يجمع الناس بالعصي والصوت والخشب لا ده الملك الحقيقي. صاحب ابن عباد كما يروي ذلك عنه ابن فارس عن الصاحب ابن العميد حضر مرة مناظرة وقعت لأبي القاسم الطبراني وأبي بكر الجعابي الاثنين من الحفاظ الكبار. أبو القاسم الطبراني هذا رجل معمر ده عاش مع عمر 100 سنة 100 سنة وكان من أحفظ أهل زمانه وأكثرهم رواية شيوخه كثر نيافوا على الألف ورجل واسع الرواية ألحق الأحفاد بالأجداد. يعني مثلا هو قاعد هنا في المسجد دوت وهو عنده 25 سنة مثلا يعني والناس بتروي عنه فأنا جيت سمعت منه وأنا عندي 20 سنة زيه أو لو قريب منه في السن بعدين أنا كبرت بقى عندي 30 سنة ولا بقى عندي 20 سنة وخلفت وبقى ابني عنده 2 سنين جبته سمع معايا وهو صغير بعدين ابني كبر عنده 20 سنة جبت برضه سمع من الراجل ده وهو عنده 40 سنة بعد 20 سنة كان بقى ابني عنده 20 سنة جاء برضه سمع من الشيخ والشيخ عنده 60 سنة ثم ابني جه سمع منه برضه هنا وهو عنده 80 سنة الشيخ وابن ابن ابن ابني برضه أدرك الشيخ والشيخ ابن 100 وهو ابن 20 سنة فألحق الأحفاد بقيت أنا وابني وابن ابني وابن ابن ابني زملات تختة واحدة كلنا قعدنا قدام نفس الشيخ فألحق الأحفاد بالأجداد خلهم زملاء يعني مع فارق السن بينهم واسع الرحلة جدا حافظ ومعمر رجل يعني لف البلد لف الدنيا كلها وعارف حديث الناس كلها. فهو نزل له كده في مناظرة علمية أبو بكر الجعابي كان بغداديا حافظا يسرد سردا عجيبا عامل زي الكمبيوتر يقعد كده ما يوقفش ايه ده كله حفظ مية. فتناظر بحضرة ابن العميد فكان أبو بكر الجعابي يغلب الطبراني بذكاء أهل بكوات كده ايه حرك عفريت يعني يعرف يروح يضرب ويلقى وحركات مندي يعني يغلبه بسرده يسرد كثيرا وذكاء أهل بغداد ود عفريت وكان الطبراني يغلبه بكثرة محفوظة انت رايح فين انت وقعت في البحر هتروح مني فين ده أنا أبوك وأبوه سمعوا مني هتروح فين يا حبيبي تلعب في عب يعني بيلعب على حجره يروح منه فين. فظلوا على هذا من الصباح إلى قريب المغرب مش عارفين حد يغلب التاني ده يجيب لي حاجة ده يرد عليه ده يجيب ده يرد عليه لقيت ما الناس زهقت بقى والناس ضجرت ايه ده عايزين نخلص حد يغلب. فقال أبو بكر الجعابي عندي حديث ليس في الدنيا كلها إلا عندي. قالوا بص أنا بقى هديك الضربة القاضية هخلص عليك في الحتة دي. قال له قول يا شاطر. قال عندي حديث ليس في الدنيا كلها إلا عندي. قال حدث سمعنا. قال حدثنا أبو خليفة قال حدثنا سليمان بن أيوب وساق الحديث. فضحك الطبراني وقال أنا سليمان بن أيوب شيخ شيخك ومني سمعه أبو خليفة شيخك فاسمعه مني بعلو ووفر واحدا. وفرح فرحا فرح أوي. قال الصاحب فوددت أني لم أكن وزيرا وأني كنت مكان الطبراني وفرحت لفرحه. يا سلام إيه ده إيه الانتصار العظيم دوت إيه الانتصار الرائع ده انتصار علمي مفحم تاني فاكر نفسه جاب له الخافية يعني قال له راح فين يا شاطر أنت ده هذا أنا شيخ شيخك في هذا الحديث مش واخد بالك ولا إيه أنا اسمي أبو القاسم سليمان ابن أيوب الطبراني فأنا شيخ شيخك في الحديث ده ايه رايك بقى اوفر لك واحد واسمعه مني بحيث بعد كده تقول حدثنا الطبراني مباشره من غير واسطه؟ فكبسوا، خد بالك، وغلب. فكانت العلم، كان العلم له دوله. حتى الخليفه نفسه المأمون مره كده جه وقال: ما في الدنيا ألذ ولا أحلى من قول المستملي للشيخ: ماذا قلت يرحمك الله. من أدب المستملي، لو أنا الآن مثلا هملي أحاديث والعدد كتير وناس بره مش سمعاني، فيقف واحد على الباب كل ما أقول جملة يروح قايل قال الشيخ كذا وروح مكمل عشان اللي ورا يسمع واللي ورا يسمع. وربما كان يقوم في مجلس الأعمش 50 مستملي من كثرة العدد، 50,000، فوقفوا على كل 1,000 واحد. فالأعمش يقول حدثنا فلان، يروح ده كائل قال حدثه فلان أو حدثنا فلان، يسمع منه اللي عند الدائري يقول حدثنا فلان، يسمع منه اللي في المقطم حدثنا فلان، اللي في سير عيشة حدثنا فلان، اللي في هناك بقى في الإمبابة حدثنا فلان. ممكن هو يكون خلص ولسه الكلام واصل للراجل اللي عند شبرة، يكون الشيخ لم الليلة وروح ولسه بيقول حدثنا فلان 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 لما توصل يعني. فكان من الأدب إن لو المستملي ما سمعش كلمة صح من الشيخ أو مش فهمها قوي يراجعه، بس يراجعه بالدعاء له، يقول له: ماذا قلت يرحمك الله. فدي عجبة قوي المأمون ومأثرة قوي في قلبه، بيقول: يا سلام، ليس في الدنيا أحلى ولا ألذ من قول المستملي للشيخ: ماذا قلت يرحمك الله. نفس حد يعملها دي. فقالوا: بسيطة يا مولانا. إيه يعني جيت في جمل حلمي لك السادة الوزراء ومجلس الشعب ومجلس الشورى والإخوة الهتيفة ونقعد وتقعد أنت في القصر ونقول لك طول النهار: ماذا قلت يرحمك الله، ماذا قلت يرحمك الله، أنت جيت في جمل يعني؟ فقال: ليس هذا، لا مش أنتوا، ما تلقش عليكم دي. هؤلاء الشعثة رؤوسهم، المعفرة وجوههم، المدنسة ثيابهم، أهل الحديث. لا مش أنتوا، ده أنتوا ناس مزيفين. ده هؤلاء قوم أهلكوا أنفسهم من أجل هذا الأمر، حتى شغلهم ذلك عن غسل رؤوسهم وغسل وجوههم وتنظيف ثيابهم. قال شعبة: إذا رأيت رجلا يجري فهو أحد رجلين، إما مجنون أو صاحب حديث. أكيد ده واحد مجنون بيجري في الشارع ليه دوت، مجنون، أو صاحب حديث يريد أن يدرك حديثا عند محدث، مش بيضيع وقت خالص. تمام. فكانت دولة العلم قائمة، كان العلم دولة، وكان العلم يقضي على على على, على كل شيء. هارون الرشيد كان مرة عنده أبو معاوية محمد بن خازم الضرير تلميذ الأعمش، وكان أعمى لا يرى، فقعدوا كلوا مع بعض، وبعد ما أكلوا قام أبو معاوية ليغسل يديه، فإذ بإنسان يصب الماء عليه فغسل عادي، ده الطبيعي، ما هو بشوفش لازم حد يصب عليه يعني. ثم قال له: أتدري من يصب عليك؟ تعرف مين اللي بغسلك يديك؟ قال: لا أعرف منين يا ناصح، ما أنا بشوفش. قال: أنا أمير المؤمنين، أنا هارون. قال: جزاك الله خيرا وينفعك الله بهذا يوم القيامة. شاطر، اعمل تاني، عليك نور، أنت الكسبان مش أنا. تفكرني أنا الكسبان ده بصب عليا يعني؟ لا طبعا، ده حق واجب عليك، ينفعك الله بهذا يوم القيامة. شاطر، هتذكر في تاريخك، وقد كان. الآن بنقولها في تاريخ هارون الرشيد، أنه كان بصب على أبو معاوية، فده تاريخ ليه مش تاريخ لأبو معاوية. أبو معاوية مستغن عن هذا بالعلم. كانت دولة العلم والعلماء، وهم القاضون على الحكماء، يرجع إليهم في كل شيء. هارون أراد، ومن قبله أبو جعفر ذهب لمالك وقال: يا أبا عبد الله، أريد أن أفعل 3 وتقرني عليهن. قال له: قول. قال: أن تأذن لي بنشر كتابك هذا وجعله وأن أجعله كتابا للناس. الموطأ ده نخليه كتاب الرسمي للدولة زي المصحف كده، المصحف مع موطأ مالك. قال له: ماشي. والتاني قال: وتأذن لي. هو مين الرئيس هنا، مالك ولا هارون ولا أبو جعفر؟ قال له: قول، اتفضل. قال: وتأذن لي أن أهدم الكعبة فأردها إلى حيث أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأردها إلى بناء ابن الزبير. قال: والثالثة؟ قال: أن تأذن لي فآمر نافع المدني، إمام صاحب القراءة الشهيرة، فيؤم الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أعلم أهل زمانه بالقراءة. فقال مالك: لا تفعل رحمك الله، ولا أحلم دول ينفع. قال له: ليه بس كده؟ قال: أما كتابي الموطأ فلا تضيق على الناس واسعا. إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تفرقوا في البلدان والأمصار، وعند كل واحد ما ليس عند الآخر من العلم، ولم أجمع أنا العلم كله. لتضيق على الناس الواسع، خلي كل جماعة تعمل بما عندها من العلم، فلا تضيق على الناس واسعا. أعيذك بالله من هذا. قال يا راجل بقى حد طول الإمام يقوله تعالى نعمل كتبك إيه المقرر الرسمي للبلد ده. كان في واحد صاحبنا واخد بالك، كان شيخ أزهر كده يعني، الله يسامح الجميع بقى، أفضل إلى ربه، وكان الأزهر عليه كتب التراث المحترمة، فراح مسحها كلها وراح عامل هو كتب لكل السنوات من أول إعدادي لغاية سنة، وكلها عليها اسمه هو من بره، ولغى كتب التراث وجاب كتب بمزاج ويحذف منها ويضع ما يشاء ويلغي ما يغضب هذا ويزعج ذاك، وخلاها كلها كده حاجة حلوة خالص مقاس يعني. وحد طايل وحط مناخيره في كل كتب الدراسة من الإعدادي لغاية الجامعة، عشان كان بياخد ظرف على كل كتاب، وكان راتبه لا يقل عن 3 مليون جنيه شهريا، 3 مليون جنيه شهريا. وترك قصورا يوم أن ترك الشيخ هذا الحق، يوم أن مات كما دخل الجامع الأزهر، مات في بيته الذي في المنيل في الدور الثالث ولا الرابع من غير أسانسير، في نفس الشقة اللي دخل فيها الأزهر طلع بها من الأزهر، خدش حاجة. فبيقول له ما يلا، قال لا دع الناس على السعة. قال له طب ماشي، طب ونهد الكعبة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لولا أن قومك يا عائشة حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم وبني على قواعد إبراهيم، فإن قومك لما بنوا البيت قصرت بهم النفقة. البيت ده أصلا كان داخل فيه الحجر، ما يسميه العامة بحجر إسماعيل، ده جزء من البيت الحرام أصلا مفروض داخل في البيت. وكان البيت له بابان، كانش ليه باب واحد، كان ليه بابين قصاد بعض. لكن قريشا لما أرادوا بناء البيت كانش معاهم فلوس حلال كتير، وما كان شرط يكون فلوس البيت فلوس حلال، فأصروه وما قدروش، رفعوا البيت عفوا وما جوش على كل الأساس يعني بتاع إبراهيم، وعملوا باب واحد بس بحيث ما فيش حد يخش غير بإذنهم هم أنفة وحمية. فالنبي كان عايز يهد البيت بس خاف الناس ترتد، ما يستحملوش الحركة دي وما يتفهموش الموقف، مع إنه صح يعني. الواحد أحيانا عايز يعمل مواقف صحيحة 100% صحيحة، لكن يمنعه الخوف على الناس، ناس تفهم غلط. وفي هذا عبرة لبعض من يفعل ما يريد ولا يعبأ بالجماهير، غلط، ناس تفهم غلط، ممكن ناس ترتد تفتن فرفض وساب الغلط، ساب الغلط في بيت الله مش في حاجة بسيطة عشان المصلحة العامة. فابن الزبير لما تولى الخلافة عمل اللي نفسه كان عايز يعمله، هد البيت وبنى على بناء إبراهيم، عمل له بابين وبناه ودخل فيه الحجر، وكان آخر حلاوة. لما جاء عبد الملك بن مروان بعد ما قتل ابن الزبير قال ما هذه اللعبة؟ قال الحجاج بن يوسف الثقفي واذهب إلى لعبة ابن الزبير التي التعبها فاهدمها ورده إلى بناء رسول الله. جاهل ما يعرفش، جاهل ما يعرفش إن ده الصح، فهدوها. فأبلغه الصحابة من كانوا موجودين يومئذ أن هذا هو الصواب، فقال ردوها. قالوا لا بس شكرا، هيبقى البيت بقى لعبة، كلما جاء ملك هدمه وبرده تسقط هيبته من قلوب الناس، سيبوا على الغلط. فأبو جعفر كان عارف الكلام ده ونفسه يرجعه، فقال لمالك وأذن لي أن أهدمه وأعيده. قال لا تفعل، لا تجعله ألعوبة بأيدي الخلفاء، كلما جاء خليفة هدمه وبناه على هواه فتسقط هيبته عند الناس، خليك دعا. وظل البيت إلى هذه اللحظة على الغلط، إلى الآن البيت ليس على مراد النبي صلى الله عليه وسلم، بس هو المصلحة عايزة كده. والثالثة قال له نافع دوت الذي قال فيه الشاطبي هو أول القراء السبعة، فأما الكريم السر في الطيب نافع، فذاك الذي اختار المدينة منزلة. نافع ده كان له سر في الطيب، كان إذا قرأ القرآن شم من فمه رائحة الطيب، كلما يقرأ قرآن الشم ريحة الطيب بيطلع من بقه. فسألوه فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقرأ في فم القرآن، فأصبحت ومن يوم إذن يشم من فم رائحة المسك. صلوات الله وسلامه على رسول ورضي الله عن نافع. فقال له نخلي نافع يصلي بالناس في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا تفعل، فإن نافعا أعلم أهل المدينة بكتاب الله، ده أعلى شيخ دلوقتي، من إذا أخطأ نافع من يرد عليه؟ لو أنا واقف وراه ولقيته قال حاجة كده غير حركة غير شكله، هقول لعلها قراءة لا أحفظها، ما أقدرش أرد عليه، خد بالك، فيحفظ الناس الغلط. فأبى ذلك، كان العلم حاكم يعني. نعم. فابن المبارك ولد بمرو سنة 18 وتوفي بهيت بالعراق على شاطئ الفرات منصرفة من الغزو سنة 81. قال أخبرنا يونس، ويونس هو ابن يزيد الأيلي القرشي مولى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. قال عبدان عن ابن المبارك: إني إذا نظرت في حديث معمر ويونس يعجبني كأنهما خرجا من مشكاة واحدة. يونس ومعمر ذو أصحاب من أصحاب الإمام الزهري ومن أشد الملصقاء به وأكثر الناس رواية عنه. فابن المبارك بيقول حديث معمر ويونس نسخة واحدة كأنه يخرج من مشكاة واحدة، نفس الإتقان نفس الحفظ، وهم فعلا في الدرجة العليا من أصحاب الإمام الزهري، أوسخ الناس في الزهري. وقال عبد الرزاق عن ابن المبارك: ما رأيت أحدا أروى للزهري من معمر إلا أن يونس أحفظ للمسند. معمر أروى الناس عن الزهري، ويونس أحفظ الناس للمسانيد غير بقى المنقطعات والمراسيل. ما سنة 60 و100 عن الزهري محمد بن مسلم ابن شهاب سبق كثيرا، وهو إمام الأئمة وحافظ الحفاظ وجامع الحديث والأثر بأمر عمر بن عبد العزيز على رأس المئة. قال: وحدثنا بشر بن محمد. في بعض الأصول الصحيحة بدل قال حاء، الاثنين روايتان يعني وردتها في الأصول، اللي عندنا احنا هنا حاء، وفي بعض الروايات والأصول قال وحدثنا بشر بن محمد، يعني البخاري جاب إسناد تاني اهو. وحاء دي هتيجي كتير قوي، مش كتير قوي، هتيجي كتير في صحيح البخاري، لكن هتيجي أكتر في صحيح مسلم. حاء الحاء دي هكذا مهملة مفردة مقصورة في النطق، تنطق حاء مش حاء، على ما جرى عليه رسم الحفاظ والمحدثون إذا أرادوا الجمع بين إسنادين أو أكثر عند الانتقال من سند لآخر خوف الإلباس، فربما يظن أن الإسنادين واحد. الآن البخاري عملي روى إسناد وصل فيه لغاية الزهري، وقف عند الزهري، وحب يجيب إسناد تاني برضو منه للزهري، فلو هو كمل قال عن الزهري حدثنا بشر بن محمد، بعض الناس ممكن تفكر بشر شيخ الزهري، هو شيخ البخاري مش شيخ الزهري، والبخاري واقف حيث عايز يجيب إسناد تاني يعني منه للزهري. فالعلماء اصطلحوا في الحالة دي، لما واحد يسوق إسناد حتة من إسناد حتة منه يعني، وهيوقف وعايز يجيب إسناد تاني لغاية نفس الحتة دي في الإسناد ويكمل منها للآخر النبي صلى الله عليه وسلم، إن هو بعد ما يقف عند المحطة اللي هيقف عندها دي ويرجع يجيب من الأول ثاني يقول حاء. حاء يعني أعمل تحويلة لو سمحت، تحويلة. حاء يعني إيه؟ يعني تحويل، هحول إسناد تاني، هنحول. فيقول لك إيه؟ حول خلاص يلا. ومذهب الجمهور أنها مأخوذة من التحويل، وقال جماعة مأخوذة من الحائل الذي يحجز بين الشيئين عشان ما يخشوش في بعض يعني. وعن بعض المغاربة بيقول بدلها الحديث، بعض المغاربة بيقولوا إن هي مأخوذة من حديث مش من تحويل، يعني هجيب حديث تاني أو هقول يعني كمل الحديث لآخره. فبعضهم لما يشوف الحق يروح أي الحديث، يعني الحديث بطوله، ويجيب من الأول تاني. وقد كتب جماعة من الحفاظ موضعها صح ليشعر بأنها من صح لئلا يتوهم سقوط المتن الإسناد. البعض احنا قلنا الصورة إيه؟ أنا عندي إسناد في خمسة، بروح جايب لغاية رقم ثلاثة وروح واقف وروح أجيب من الأول تاني لغاية ثلاثة وأكمل بقى الاثنين مع بعض أضمهم على بعض وأكمل لغاية فوق لغاية الخامس. فممكن واحد لو أنا وقفت عن ثلاثة يفتكرني الحديث سقط من الكتابة نصه، فبيقول له صح، هيقول إنه لا هو كده صح مش غلط، وهنجيب لك الباقي بس اصبر شوية. وكان النساخ والأئمة المحدثون من أشد الناس تدقيقا وضبطا في كتبهم، حاجة على أعلى مستوى. بعض المعاصرين مفكر إن أول من تكلم في تحقيق التراث براجستشر المستشرق الشهير لما جاء في جامعة فؤاد الأول سنة 1924 أو قبلها بقليل وعمل محاضرات في فن تحقيق التراث، فاكرين ده بقى يعني هو ده اللي عمل اللي جاب الديب من ديره؟ لا طبعا، عندنا في كتب في محدث الفاصل سنة 300 وكسر وقبله وبعده عند القاضي عياض تفاصيل وضوابط تحقيق النصوص على المستوى الأعلى الذي لم يبلغه أحد، الغرب تتعلموا منه، جابوا كتبنا فرغوها وشغلوها ووضعوها في قوالب معاصرة وقدموها لنا تاني في إيه؟ في قالب جديد، كما فعلوا في كل شيء، ياخدوا الحاجة منا خام ويعملوها أحسن عمل ويرجع لك بالسئ الفلاني بعلك بأغلى الأسمان، نفس الكلام بس لكن قومنا لا يعلمون. قال القسطلاني: وزعم بعضهم أنها معجمة. ولو تفتكروا احنا بنقرا في البخاري في مجالس القراءة بتيجي أحيانا في بعض المواضع خاء مش حاء، خاء، وبالفعل ده صحيح في نسخة اليونيني. نسخة اليونيني هذه تعد من أصح نسخ صحيح البخاري، واللي عليها طبعت السلطانية اللي احنا بنقرأ منها في مجالس القراءة، من أوسخ نسخ البخاري على الإطلاق. والنسخة دي كان حاضر أثناء تصحيح الإمام الشهير إمام النحاة ابن مالك رحمة الله عليه. ففي بعض النسخ مكان حاء يكتبوا خاء في بعض المواضع في الصحيح بالمعجمة، وهي صحيحة أيضا، ومعنى خاء إسناد آخر، هي بنفس القصة برضه. فمن رآها خاء ما يصلحهاش ويقول ده هي حاه وجات نقطة هي صح، بتيجي أحيانا نادرة بالخاء رواية يعني، ويكون معناها إسناد إيه آخر. وهذا الحاء كما قلنا كثيرة جدا في صحيح مسلم، وهي أقل منها في البخاري. قال البخاري: حدثنا بشر ابن محمد المروزي السختياني. والبخاري انفرد بالروايات عنه من أصحاب كتب الستة. بشر ابن محمد المروزي لم يروي له من الكتب الستة إلا البخاري بس، تمام. توفي سنة 24 و200. قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك، تاني رواية عن المبارك. قال: أخبرنا يونس ومعمر. عملي في الرواية دي حط مع يونس معمر بس، زود عليها واحد تاني يعني. ومعمر بن راشد البصري سكن اليمن وسمع الزهري، ومن مناقبه أنه ليس بتابعي، وقد روى عنه أربعة من التابعين. عمرو بن راشد البصري، معمر بن راشد البصري مش من التابعين أصلا، وقد روى عنه أربعة من التابعين. روى عنه عمرو بن دينار وإسحاق أبو إسحاق السبيعي وهشام بن عروة ويحيى بن أبي كثير، وهم من شيوخ فرووا عنه، وهذه من رواية الشيوخ عن التلاميذ كما قلنا في مطلع الكلام، ورووا عنه. توفي سنة 53 و100. نحوه عن الزهري، نحو هذا الحديث الذي سيذكر اللي هو نحو حديث يونس يعني، رواه معمر عن الزهري. نعم. قال الزهري: أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود، وهو الإمام الجليل التابعي الشهير أحد فقهاء المدينة السبعة. قال الزهري: ما جلست أحد من العلماء إلا ورأيت أني أتيت على ما عنده، ما خلا عبيد الله، فإنه لم آته إلا وجدت عنده علما طريفا. بيقول أنا ما عدش مع حد إلا وخلص عليه، لأن قاعد معاه سنة سنتين أسمع منه، باجي في وقت أقول خلاص ما عادش عنده جديد، بيعيد يقول بعيد تاني، بدأ يعيده خلاص، لا خلاص شكرا كده كفاية، شطبت عليه. إلا عبيد الله بن عتبة ده، كل ما أروح له ألاقيه سبقني وجاب حاجة جديدة، كل ما يخلص يملى تاني علما الطريف اللي هو العلم المكتسب الجديد يعني، على عكس التالد اللي هو اللي ورثه عن أبائه يعني القديم. ومن جملة تلامذة عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عمر بن عبد العزيز الخليفة الكبير الراشد رحمه الله. مات عبيد الله بعد ذهاب بصره سنة 99، وقيل غير ذلك، وروى له الجماعة. عن ابن عباس الحبر البحر سبق ذكره قبل هذا، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، بنصب أجود لأنه خبر كان، ولأنه أكمل الناس من سائر الوجوه فيكون أحسنهم فعلا، لأنه لا سيما وهو مستغن عن الفانيات بالباقيات الصالحات. كان أجود الناس، وده جزم وتفضيل مطلق، دي أفعل التفضيل، ما فيش حد يقف قصاده خالص، ولا يوضع أمامه لا حاتم الطائي ولا زيد ولا عبد الله بن زيد بن جدعان ولا غيره، لأن هؤلاء كان جودهم وقتيا، وكان جودهم بلا هدف، وكان جودهم على سعتهم معاهم وبيطلعوا، لكنه صلى الله عليه وسلم ما يأتيه من مال لا يقر عنده، ما كانش بيستفيد من مال ده حاجة خالص، أي فلوس تجيله طلعها على طول قبل ما تيجي كنت وزعت. وصلى مرة بأصحابه ذات مرة، ولما سلم قام مسرعا أم يجري، فزهل الناس خاف يكون حصل حاجة، ثم رجع فقالوا: عجلت يا رسول الله وظننا أنه سمى شيء؟ فقال: يا ذكرت دراهم كانت عندي خشيت أن ألقى الله وهي عندي، فذهبت فتصدقت بها برا تعودش عندي خالص. وكان يقول: لو أن عندي مثل أحد ذهبا ما كنت أبقي منه عندي بعد ثلاث شيئا، ولا أبقي منه إلا ما لغريم. يقول: بس أسيب حاجة عندي لو حد مديون ولا حاجة يجي لي أسد عنه، بس ممكن أخبي حاجة عندي لكده، لكن ما يقعدوش عندي يوم ولا يومين. وكان الصلاة أجود الناس، كان يجود بكل ما تطاله يداه، لم يكن يستبقي شيئا قط مهما يأتيه من فتح الله تعالى من الخزائن ومن المغانم ومن الأنفال، يوزعه ويعطيه عطاء من لا يخشى الفقر. وكان من يعرفه يقول: إنما يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وكان لا يقول لا قط، ما قال لا قط صلوات الله وسلامه عليه إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. وهذه الأبيات قيلت في أحد أحفاده صلوات الله، أحد أبنائه صلوات الله وسلامه عليه، علي زين العابدين، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن أبائه، وصلى على جده. كان مرة هشام بن عبد الملك ذهب يطوف بالبيت فلم يمكنه الناس، وأمير المؤمنين، أمير المؤمنين راح والناس قعدت تزاحم فيه، ما أدروش يزقوهم عن البيت، فزاحم الناس وطاف في الزحام، ثم جاءوا له بكرسي وجلس حتى إيه يهووا عليه، كالذي خرج كده من المصارعة بعد ما بياخد شوط كده ضرب يقعد إيه يهفوا عليه شوية بحيث يعني يهدى شوية. وبينما هو كذلك ومعه طبعا معه السفراء والناس الأجانب قاعدين جايين يعملوا عمرة مع الأمير المؤمنين واتبهدلوا زيه، إذ بعلي زين العابدين يقدم، جاء علي زين العابدين فلما رآه الناس وسعوا له، كله قال لك وسع يا جدعان وسع وسع، فدخل علي فطاف بالبيت واستلم وقبل الحجر وانصرف من غير ما حد، من غير ما يقول لحد حاجه، الناس كده من نفسها حبا في النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته فعلوا هذا، وده اقل ما يجب، الله الله في آل بيته. فخد نفسه الرجل ومشي. فسأل غريب هشام بعض السفره اللي مش عارفين مين دوت، قال لهشام: من هذا؟ مين الرجل ده؟ من هذا الذي وسع له الناس ولم يوسع لك وأنت أمير المؤمنين؟ مين اللي الناس أعلى منك درجتين دوت ومئة درجة؟ قال: لا أعرفه. وحسد غار يقول أعرفه، أنا ما أعرفش ناس، الناس شكلهم اتجننوا بأنا الأمير وما فيش حد يعمله ده، مين ده اللي عمل له القصة دي؟ وكان على رأسه ساعة إذن الفرزدق، فرزدق همام بن غالب بن صعصعة الشاهر الشهير الماجن، وكان ذا مجانة، كان راجل صايع يعني، لكن يوم ساعة إذن غار لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو شاعر هشام بن عبد الملك، هو الشاعر الرسمي للملك يوم إذ واقف على دماغه بحيث كل ما يعمل خطوة يعملوا عليها بتنشأ كده وعلي مجد فيه والحركات دي، الإعلام الإعلام بتاع النظام يعني، خد بالك اللي ما عندناش منه دلوقتي. فكل يعمل حاجه يقعد يسقف له وعمل كذا وصلاح يعني كانت طوفه ما حصلتش وده الحاج ولا بلاش ايه الكلام الجميل، اي حاجه يعمل عليها 50 بيت. فلما راى هشام بن عبد الملك وهو ينكر زين العابدين بيقول ما عرفوش، انبرى مرتجلا يقول: هذا الذي يعرف الناس بالشخص اللي هو ده عارفه بحسده، يقول: انت مش عارفه؟ هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، اسال التراب على الارض يقول لك مين ده، تسأل بني آدم ده، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، واسأل البيت الحرام يقول لك مين ده، بلاش يا هشام ولا حد، سألش البشر، اسأل الجماد اللي موجود ده، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، بجده أنبياء الله قد ختموا، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم، وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم. وأخذ يثني عليه في 70 بيتا من عيون الشعر العربي قالها ارتجالا. فلما سمع هذا هشام أمر به فألقي في جب، حطه في بير وقفل عليه، قال: يا ابن الذين، بأنت البتاع بتاعه وتيجي تفضحني قدام الناس، ده هذا كلام سيحفظه أهل الدنيا، لو حد لو قال له كده بينه وبينه كانت عدلك، انت قصيده والناس دي حياتها القصائد. فراح واخده حاطه فيه في البير، وضعه سجنه في جب، فذهب اليه علي واستشفع عند هشام وذهب إلى الفرزدق وأخرجه وأعطاه 70,000 على كل بيت 1,000 دينار. فقال: والله لا أخذ منها شيئا، والله ما قلتها رغبا ولا رهبا، وإنما قلتها حبا في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قلتها حسبة، مش عايز حاجة، أنا عايز فلوس أخذ من المعلم. لو أنا بتاع فلوس كنت قلت له 200 كنت أخذت أدوم 6 مرات، لكن أنا بقول هذه لله ولا أخذ فيها شيئا. فالفاجر قد يحسن، ما تستغربش حاجة على حد، أي حد في خير ممكن يجي منه يعني. فكان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، لا يقارن بجوده أحد، هو الحري بقول القائل هو البحر، من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله. خلي السائل عنده بقى حصوة ملح في عينه، مش قوله، لأنه لو قال له حاته إيده في روح وروحه في إيده هيدهاله. فليتق الله سائله. فكان هكذا صلوات الله وسلامه عليه، لا يقاس به أحد. وكان أجود ما يكون في رمضان، شهر الكرم والجود. ليه؟ بيعلل هنا بيقول: وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، أجود بالخير من الريح المرسلة. بقول هو أصلا أجود الناس من غير حاجة طول السنة، ويجي في رمضان يتضاعف هذا الجود جدا حتى يكون أجود من الريح. الريح تحمل الغيث فيحيي به الله الأرض بعد موتها، يحيي به العباد والبلاد. النبي يكون أجود من هذا في رمضان. ليه؟ لملاقاته الوحي. والمرء كلما اقترب من الحق ومن الله عز وجل ومن الذكرى الآخرة كلما قل طمعه في الدنيا وهانت عليه، وكلما ابتعد كلما تمسك بها وشحت نفسه بها. فتلاقي الناس في رمضان مثلا تلاقيها تعمل ما تصنعه في خير، تلاقي في رمضان عامل نادي الرحمن وعمال يفطر ناس في الشارع ووزع عليهم بلح وعمال يديهم مش عارف، ويتصدق كل يوم ويقوم الليل والحلاوة دي، ويقرا قران بالنهار ويختم له كم ختمه ما شاء الله. واحد شوال اقفل كل الحنفيات دي، لا قران ولا قيام ليل ولا صدقه ولا يعرف حد خالص، خلاص انتهى الكلام. ليه؟ لانه انخرط في الدنيا وانقطع عن القرب من الله عز وجل. ليه برضو كده في اوقات ما يبقى عنده مصيبه، ما يموت له ميت ولا حاجه، تلاقيه نفسه زاهده خالص في الدنيا، فيدفع ويطلع ويقول لك انا عايز اروح على روح ابويا وعلى روح امي وروح اخويا ومش... طب اول ما ينسى القصه دي خالص يقول لك طب وليه؟ وليه؟ ندعي له ربنا يرحمه خلاص. اهلا يا ربنا رحيم، احنا ارحم به من ربنا؟ ده ربنا ارحم به من الام بولدها، هروح انا فين في ربنا؟ وهكذا المرء كلما اقترب من الله عز وجل كلما ابتعد عن الدنيا، وكلما ابتعد عنها كلما هانت في عينه. فنسلم كان ابعد الناس عن الدنيا، وكانت تأتيه الدنيا راغمة وهو يأباها، تعرض عليه الجبال أن تسير معه ذهبا فيقول لا بل أعيش مسكينا، أطعم يوما وأجوع يوما. وكان يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. القوت يعني جاع الأد، إن وجد الغداء مفيش عشاء، العشاء يجي بالليل ربنا يبعثه، وإن جه العشاء الصبحية مش عارف هيفطر بإيه ربنا يسهل. وكان هذا شأن بعض العرب، العرب كان عندهم من المروءة ما مثل هذا. يعني قيل لبعضهم صعلوك من الصعاليك بيقول: ولست بخابئ أبدا طعاما حذاري غدا لغل غد طعامه، وأنا دبق لبكرة. ليه؟ بكرة يجي بالأكل بتاعه، أنا مش مكفل ببكرة، لو أنا أكل اللي موجود النهاردة، اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. كان ده النظام عند العرب، عند بعض العرب، وكان عند عماتهم صراحة. فالإسلام كان أعلاهم على هذا أيضا، فكان لا يبقي ولا يذر، مسلط على هلكة المال في الحق، ده إن جاله المال ولا يطلبه، وإن جاءه أعطاه لغيره، ويعرض عليه مرارا فيأباه ويقول بل أعيش مسكينا، ويسأل الله أن يحييه مسكينا ويحشره مع المساكين صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك المرء كما قلنا الناس كلها كده، مع الفرق طبعا في التشبيه، يعني أي حد عايز يتخلص من الدنيا ينبغي أن هو يتقرب من الله عز وجل، يبتعد عن عن الزخرف شوي قم تهونه في عينه، وكلما انخرط مع أهل الدنيا كلما عز عليه فراقها. ولهذا تجد المرء من أهل الدنيا إذا صاحب أهل الديانة يبذل يدفع ويرضى بالخير وتغير حاله وتقل في عينه، لأنه خلاص بيتعود بيجد الناس اللي حواليه كلهم في وضع معين في مستوى يكفيهم كذا ويغنيهم كذا، فما يبقاش مضطر يعمل الهلمة دي كلها. لكن لما يقعد مع منافسيه في الدنيا كل واحد يبذل أقصى ما عنده، ده يبني دور يبني خمسة، جيب عربية بكذا جيب عربية أدها مرتين، وهكذا يظل في سباق حتى لا يلقى الله بشيء. والذكي الذي يعلم أن ما يقدمه هو الذي يبقى له، وأن ما يحافظ عليه هذا مال ورثته. أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ كلهم قالوا كلنا ماله أحب إليه من مال وارثه. ألا والله ما بحصلش، كلكم مال وارثه أحب إليه من ماله. مال وارثك اللي أنت عملت تباهي ده في البنك وعملت تسمره وتعظمه، بقوا مليون بقوا اثنين بقوا عشرة بقوا عمارة بقوا اثنين بقوا عشرة، ده مش ليك أنت، هتسيب ده كله هتمشي قطعا، مش هتاكلهم يعني، هتسيبهم ويلعب بهم العيال والإخوة والأهل وقد ضعوناهم في غير مواضعهم وهيتنعموا بيهم، بس أنت تاخدش منهم حاجة. أنت بقى خدت من ده كله بكام؟ ليس لك إلا ما أكلت أو لبست، بس الحتة اللي أنت قاعد فيها والمركوب بتاعك واللي بتاكله وبتلبسه، هذا مالك، مالك. وما تنفقه في سبيل الله، يعني ما تنفقه في سبيل الله يأخذه الله عز وجل فيتلقاه بيمينه، وكلتا يدي ربي يمين، ويربيه لك حتى يصير مثل الجبل. فتيجي يوم القيامة تفاجأ بأن ليك عقارات في الجنة وليك أراضي وليك مزارع، الله، فتنسك أنت ما بعتش، أنت كنت عايش في نعيم في الدنيا وسبقت بعدت وسبقت إلى يوم في القبر وفي الآخرة. مين بقى اللي بفكر كده؟ من يفعل هذا؟ مين كده ما هو مشغول عمال يحسن في أمر دنياه ويضع له خطط مستقبلية وكل شوية عايز ينتقل لمرحلة أعلى وأعلى؟ ولا هذا ليس عيبا، هذا ليس عيبا، من حق المرء أن يفعل هذا وأن يعيش في أعلى درجات الدنيا إذا كان من حلال، بس لا يبخس، يبقى غبي قوي لو كان بيعمل كده هنا وهناك سايبه خراب، لأنه ممكن يمشي في أي لحظة، ممكن تعملت زيهم في الدنيا وأنت فيها عابر سبيل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عيش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، لأنت معدي معدي راكب عربية ومعدي من هنا من الدائرة، ممكن تيجي توقف كده لو أنت مثلا راجل جاي من السلوم ولا من أسوان ورايح إسماعيلية وجيت معدي هنا من الدائري وركنت تصلي في الجامع وانت مش ناوي تقعد هنا خالص، هل ممكن منطقي كده تروح واخد حته ارض وبنيها وانت مش هتعدي هنا تاني المره في حياتك ومعدي ومش بتفكر تقعد هنا خالص، تاخد ارض وتبنيها وتعملها وتشطبها وتحط فيها افخر الاساس عشان انت معدي فيها؟ يعني ما يفعل هذا احد اصلا من اهل الدنيا قط، ولا اترف المترفين. لازم لو هياخد شقه ياخدها مكان هيقعد فيه، ولو حتى مره كل سنه، او هياخد مثلا شاليه هبروح كل سنه مره يقعد خمس ست ايام شهر، لكن ينفع واحد ياخد شقه يشطبها ويفرشها ويبالغ في تزيينها وهو مدرك انه لن يمر عليها بعد اليوم ولا مره؟ ما يبقاش عاقل ده، وكلنا نفعل ذلك. احنا عارفين احنا معديين بس، وفي اي لحظه يقول لك اقف انزل يلا روح شوف حالك هناك، وسايب البيت الرسمي بتاعك اللي انت هتقيم فيه بقيه حياتك سايبه خراب ما فيهوش لا جايب له لمبه ولا فرش فيه حاجه ولا مجهز فيه اي حاجه، وهتقعد فيه لوحدك وما ينفعش تجهزه لو انت هنا دلوقتي ومشغول ببيت الدنيا، هذا البخس وهذا هو الضلال المبين. فالعاقل هو الذي يعمل هنا في الدنيا ويعيش، ويقدر اي حد يعيش كويس في الدنيا إذا فتح الله له وأكرمه، لكن لا ينسى الآخرة، لا ينسى البيت الحقيقي الرسمي لا يعيش فيه بقية عمره في القبر وفي الجنة. فكلما كان المرء أقرب إلى الله عز وجل كلما كان أدرك وأشد إدراكا لهذه المعاني وعمل لها، وكلما كان منخرطا مع أهل الدنيا كلما غلبته نفسه حتى يفاجأ فيقول رب ارجعون. كلا، قالوا لا معلش دي كلمة، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. والله لو رجعت ما تعمل حاجة، لو كنت تعمل كنت عملت من أول مرة، لو أنت بتعرف تعمل وفي دماغك تعمل كانت معاك الفرصة، بس انت ما تفكرش كده، ومجرد ما تعدي الأزمة دي وترجع للدنيا تاني هتركب الموجة وبرضه ما تعملش حاجة، لأنك لست ممن يصنع. اللي بيعمل مش مستني حد يموز عشان يعمل، بيعمل من ابتداء بيجهز. فأنت عبد الله اشتغل على الخطين دولي، لا تنسى نصيبك من الدنيا، عيش في أحسن مكان واركب أحسن السيارات وتنعم بما أفاء الله عليك، اعمل أفضل حاجة. انت هتعيش كم مرة؟ دي مرة واحدة بس، فمالوش لازمة تدب وتقعد مقتر على نفسك وعايش تحت خط الفقر وعمال تكنس في الفلوس يتمتع بها غيره. لا، انت أولى بيها، عيش بها في الدنيا وابني بها الآخرة، وما تخافش على حاجة خالص بقى. إن فعلت هذا فقد ضمنت أن يحفظ الله لك مالك وأهلك وولدك. ما هل العجيب، الله تعالى لا يبخس أحدا شيئا. أنت عارف اللي بيتعامل بالطريقة دي وكلما يحط طوبة فهي عنده، تحط طوبة عند ربنا. يعني مثلا أنا مثلا أعمل مثلا هشتري شقة، فبشتري برضو شقة في الآخرة. أنا خدت الشقة دي بكام؟ بعشر قروش، بلا مش عشرة، هطلع قرشين أحطهم في الشقة بتاعت الآخرة. يا رب هدفع قسط هنا وقسط هناك ثابت حيثما كنت. دي الشقة التانية اللي هتنقل لها قريبا، فبتحط هنا قرش، حط هنا ربع قرش، مش هقول لك قرش صعب على النفس، حط هنا 10 جنيه، حط هنا نص جنيه، بس اوعى تنسى نص جنيه خالص. بتخلك في الشهر 100,000، خلي منهم 1,000 بس، 1,000 عادة ابعتني، يبارك لك في مال الدنيا ويحفظ لك مقامك، تبقى ليك هناك مكان، تروح هناك ما تضيعش هناك. كما في الحديث الذي في الصحيح، بينما رجل يمشي في فلات من الأرض إذ سمع صوتا في السحاب يقول اسقي حديقة فلان، اسقي حديقة فلان. سمع صوت في السحاب بيكلم السحاب بيقول له يا أيها السحاب روح اسقي حديقة فلان، وسمى رجل باسمه. فالرجل استغرب إيه الحاجات الجيدة دي، مشي مع السحاب حتى أفرغ السحاب ماءه في حرة على صخور، ثم جرى الماء في شرج، شرج كده قناة، فصار مع الماء حتى دخل حائط رجل بستان، فدخل معه، دخل من تحت تحت الحيطة من تحت الباب كده، دخل في البستان، فوجد رجلا يدير الماء بمسحاته، واقف معاه الفاس وعمال يعمل كده ويعمل كده ويعمل كده. فقال يا عبد الله ما اسمك؟ انت اسمك يا حاج؟ فقال فلان للاسم الذي سمعه صاحبنا في السحاب. قال سألتك بالله ما تصنع؟ انت بتعمل ايه؟ قال له خير، بس قول لي في ايه. قال لقد سمعت صوتا في السحاب الذي هذا الماء ماؤه يقول اسقي حديقة فلان وسماك باسمك، فبالله ما تصنع؟ انت بتعمل ايه بحيث يجيلك انت سحاب مخصوص؟ الناس كلها مشتاقه تشرب، مشتاقه ميه، والزرع بيموت، وحضرتك جايلك سحابه مخصوصه متوصى عليها من فوق تسقي حديقتك انت فقط. قال والله ما اصنع شيء، ما اعملش حاجه غير اني اذا اتى حصاده يوم الحصاد اقسمه اقساما ثلاثا، فاجعل ثلثه لله صاحب الارض، ابعت له حقه صاحب الارض الحقيقي ياخذ، واجعل ثلثه فيه، أجيب مبيدات وأجيب مش عارفيه وأجيب ناس تزرع وتقلع وحصاد وأعدوات، بصرف على الأرض بالتل وتآوي والحاجات دي، وأخذ ثلثة والثلث لي. قال لهذا قال له هو ده اللي عمل كده. فالناس كان اللي عايز يعيش كويس ويضمن تجارته تمشي كان بيشارك علاء مبارك وجمال مبارك عشان يبقى ضامن البلد تطلع تنزل، الدولار يغلى يرخص يقفله ويفتحه مش هيقف، لأنه شريك البيع، والبيه لازم يحافظ على اللي بيجيله كل شهر من وراء هذه التجارة وهذه الشراكة، والبيه عايز يجيله أكتر، بديله 50% كم مليون، فهو عايزهم 10 مليون، فهيخلي المصنع يجيب 40 مليون بأي وسيلة، هو يحافظ عليها البيه عشان يضمن 10 يبقوا 20. وأنا مش هتكلم خالص مع الباشا، وأنا هأرزع على قفا الباشا وبضمن أنه بحاجتي مضمونة، وما حدش يقدر يهوى من ناحية الشركة دي خالص، أمان. خد بالك كانوا بيعملوا كده، فكنت تلاقي البشوات شركاء في نص شركات البلد ومش بيعملوا حاجه بس بيقبضوا بس، ومقابل هذا بيظبطوا الدنيا لاصحابهم دول. فكيف بالذي يجعل لله نصيبا في ماله؟ اترى الله تعالى يحيس به؟ اتراه يحيف عليه؟ اتراه ينساه؟ يهمله؟ يهدره؟ يضيع؟ يسلمه؟ ابدا. بس الناس محتاجه حد يقعد كل ليل ونهار يزن على دماغهم بالكلام ده، ان النفوس تنسى، والغفلة طويلة، الغفلة عظيمة جدا، والشيطان جالس لك بطريق الخير، الشيطان بيبقى قاعد هنا كده راكب على صدرك، انت بس فكر بس تعمل خير دلوقتي هنا تبقى متحمس. لو قلنا الآن يا جماعة تبرعوا للجامعة كله طلعوا يجيبوا حطوا في الجامعة، لو تركتكم 10 دقائق هيقول الجيبة دي فيها 100 طلع 50 اللي فوق، كمان 10 دقائق طب في 2 جنيه هنا في الجيبة دي. أقول لك آخر الشهر إحنا الآن وربنا يسهل على الكل إن شاء الله أول ما أقبض هجيب الفلوس واجي، وبقابلني بقى لو جه أصلا أجيب عدة تاني خالص، مش هيحصل. هو هذا، ولهذا ربنا يقول فاستبقوا الخيرات، ويقول لك إيه إن العلماء يقولوا خير البر عاجله، في الخير ما توقفش، أوعى تأخر لحظة، خلص قبل ما هترجع في كلامك، هترجع في كلامك أكيد. ويا ما شفنا ناس ولا زلنا نرى، وبنعذرهم لأن إحنا كلنا كده، تقعد معاه تحمسه للخير يقول لك بس خلاص أنا معاك، عايز كام؟ عايزين قد كذا، خلاص ما تفكرش. طب سيبه لبكره. ها يا حاج الحاجه، والله انا اسف جدا بس اقول لك حاجه، انا اسف والله، انا بس مشكله ومش عارف ايه بتعمل الحكايه والروايه، اول بس الاسبوع الجاي انا اكلمك بنفسي، وبعدين يغير رقمه خالص، ما فيش انسى الموضوع تماما يعني، واخد بالك؟ يقول لك والله الدنيا انا 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 والله في رقبتي، اذا لقيته اعطيتهم له، لما ابر ربنا هديهم له، اطلع انت منها يعني، خلاص خلص الموضوع، معذور. هو الشيطان بيعمل كده. نفسه يقول إن الشيطان قعد لابن آدم على طريق الإسلام وقال تسلم وتذر دين آبائك، يعني أبوك ده كان راجل مغفل مثلا، ما كان راجل كبار أهو والناس لا بتحبه، كان كافر يعني، أقول كافر بقى، لا كان راجل طيب، فهتسيبه تروح فين أنت؟ خليك مع أبوك حبيبك، خش معاه في النار يعني. فعصاه الإنسان وأسلم، فقعد له على طريق الهجرة، قال تهاجر تذر مالك وعقارك؟ ما انت بعد ما بنيت التجاره دي كلها في مكه وبقيت صاحب اموال، راجل معاك فلوس قد كده، سيبها للكفار وتروح تقعد هناك. يا راجل اقعد، وانت واقف عليك والاسلام في القلب وربنا كريم وربنا يسامحك. فعصاه فاسلم وقعد له في طريق الجهاد، يقول له راح جاهد، تجاهد تدع مالك مين يا رب العيال وزوجتك تتزوج من بعدك؟ ده كلام؟ لا يا راجل اقعد، واقف عليك ما الدنيا كلها، ما الناس كلها تجاهد سبيل الله، جت عليك انت يعني، لما يزنقوا بروح. فعصاه الانسان فجاهد. فهو أعد لك على كل خير، أي خير تفكر فيه هيحبطك ويثبطك، فإن كنت قوي القلب صادق النية تغلبت عليه وفعلت ما ينفعك، وإلا ركبك. نسأل الله تعالى السلامة، ونسأله تعالى أن ينجينا وإياكم من الشيطان الرجيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، صلى الله عليه وسلم.